بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بالأمس توقفنا عند قول المؤلف: والكفاءة شرط للزوم النكاح، فإن لم ترضى بغير كفء فلا يجوز إجبارها عليه ولها الفسخ. ومحل الكلام فيما لو لم ترضى به صراحة أو ضمنا، فإن رضيت به سقط حقها في الاعتراض. والكفاءة في المذهب هي المساواة في الديانة، والمقصود بها الدينة ضد الفاسق، واليسار والصناعة واليسار والنسب والحرية. والقول الثاني في المسألة أن الكفاءة والنسب والحرية ليست هي معيارا للكفاءة وليست شرطا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم هاشميات بغير هاشميين، وزوج زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة. وعلى هذا فالمذهب كما قرر أن الكفاءة شرط للزومه واستمراره، أما هو فهو صحيح وإن تخلف فيه شرط الكفاءة. ننتقل بعد ذلك لباب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات، قال: فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه،
عمودي نسبه
وأمهات زوجته وإن علونا، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد أخته.
الآن المؤلف قسم المحرمات إلى قسمين: محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. فقد يحللنا إذا توفرت الشروط. والأصل في المحرمات في النكاح آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. فقد فصل الله سبحانه وتعالى المحرمات في هذه الآية، ثم بعد ذلك قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فحرم تفصيلا وأباح إجمالا. والمحرمات كما قسمها المؤلف إلى أبد مؤبدات، تحريم مؤبد، والتحريم المؤبد تحريم بسبب النسب وهي القرابة الولادة وما يشترك فيها، أو بسبب عقد، أو بسبب رضاع، أو بسبب لعان أو احترام. فأما الاحترام فتحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اللعان فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين، وهو من يقذف أهله بالزنا فيصلون إلى الحاكم ويتلاعنون فيسقط عنها الحد ولا ينسب له الولد ويفرق بينهما فرقة أبدية، فتكون محرمة بالتأبيد. أما المحرمات التي يتعدد فهن المحرمات بسبب القرابة،
وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات. الأمهات وإن علون، الأم وأمها وأم الأبي وأمهاتها، لسنا كقرابات الميراث نفرق بين الأمهات وارثات وغير وارثات، كلهن محرمات، واضح؟ والبنات وإن نزل كلهن محرمات، كن وارثات أو غير وارثات، فبنات البنات محرمات، فالبنت وبنت البنت وبنت الابن وإن نزلنا، والأخوات من أي الجهات، الشقائق ولأب ولأم محرمات على التأبيد. بنات الأخ وبنات الأخت بنص الآية، وإن نزلنا بنت ابن الأخ بنت بنت ابن الأخ وإن نزل، والعمات وإن علون، والخالات وإن علون، يعني الخالة وخالة الأبي وخالة الأم وخالة الجد وخالة الجدة وإن علون، فهؤلاء جملة المحرمات لأبد من النسب. من النسب، النسب هو القرابة، وهم من تجمعك به ولادة، من تجمعك به ولادة. ولاحظ أن هؤلاء الأم أنت ولده، والبنت أنت سبب في إيلاده، وبناتها والأخوات تجمعكم الولادة من الأم، والعمات من الجدة، وهكذا ينعلون، كلهن بسبب قرابة بسبب ولادة، فهؤلاء محرمات بسبب عفوا بنسب. المحرمات بسبب المصاهرة، المصاهرة يعني العقد، عقد الزوجية يؤثر في تحريم بعض النساء. أمهات النساء، وأمهات نسائكم، وبنات النساء، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ولا يشترط بإجماع تكون ربيبة، قد تتربى عند أبيها. المقصود إذا دخل الرجل بأمها حرمت عليه، فإن طلقها قبل الدخول ما زالت تباح له، فبسبب عقد النكاح تحرم الأمهات مطلقا بالعقد، والبنات بالدخول، كما تحرم بالعقد زوجات الآباء وزوجات الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فيحرم بالمصاهرة بسبب عقد الزواج أربعة: زوجات الأبناء، زوجات الآباء وإن علون، الأبناء وإن نزل، أمهات الزوجات، وبنات الزوجات بعد الدخول، وبنات الزوجات بعد الدخول. كما يحرم على أبد الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والقاعدة في فهم الرضاع أن تنظر إلى المرأة المرضعة، انظر إلى الثدي الذي أرضع، انظر إلى المرأة، فمن أرضعته خمس رضعات محرمات فهو ولدها من الرضاع، كأنها ولدته من النسب، فبناتها أخواته، وبنات زوجها من غيرها أخواته من الأب وبناتها من زوج غير صاحب اللبن أخواته من الأم كأنها ولدت. ومن فهم هذه القاعدة فقد فهم باب الرضاع بإذن الله. تنظر إلى الصبي، تنظر إلى المرضعة فتجعلها كأنها ولدت فتنزل الأحكام. إخوانه من النسب لا علاقة له، لا علاقة لهم بإخوانه من الرضاعة، واضح؟ فيجوز أخوه من النسب يأخذ أخته من الرضاع، ما في إشكال، واضح؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذكرنا قبل قليل 7: الأمهات من الرضاع محرم، البنات من الرضاع محرمات، وإن نزل الأمهات وإن علون، الجدات من أي الجهات، من جهة الأم أو من جهة الأب، الأخوات من الرضاع سواء كنا شقائق أو لأم أو لأب، بنات الأخ من الرضاع وبنات الأخت من الرضاع وإن نزل، العمات من الرضاع وإن علون، الخالات من الرضاع وإن علون، كالنسب تماما. وفي قول عامة أهل العلم أنه يحرم من المصاهرة كما يحرم من الرضاع، فيحرم على أبيك من الرضاع كما يحرم على أبيك من النسب نكاح يعني امرأتك بعدك أو نحوها كما. فالمصاهرة في قول عامة أهل العلم تأخذ يحرم منها ما يحرم من النسب. هذه جملة المحرمات من لأبد. قال المؤلف: ذكر الأم وإن علت حرمت عليكم أمهاتكم، البنت وإن نزلت وبناتكم في الآية، الأخت الشقيقة ولأب ولأم لقوله تعالى وأخواتكم، بنات الأخ وبنت الأخت مطلقا، وبنات الأخ وبنات الأخت، العمة والخالة وعماتكم وخالاتكم، ويحرم برضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم بنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في البخاري حديث ابن عباس. والرضاعة المحرمة هي 5 رضعات معلومات، فالمصة والمصتان لا تحرم، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الرضاعة المحرمة هي 5 رضعات مشبعات. قال: والأخت من الرضاعة وبنتها، وكما قلت لكم القاعدة في الرضاع أن تنظر إلى المرضعة كأنها ولدت هذا الذي أرضعت، فأجري أحكام الرضاعة على هذه القاعدة. وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة إن كنا رضعنا من ذات المرضعة أو كنا بناتها بالنسب. الأب من الرضاعة هو زوج المرضعة، والعمة من الرضاعة هي أخته، والخالة من الرضاعة هي أخت المرضعة. قوله: ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، عمودي النسب الآباء وإن علوا، والأبناء الآباء وإن علوا، حلائلهم حلائل الآباء والأجداد وإن علوا محرمين بالعقد، مجرد العقد. فلو عقد أبوك على امرأة وإن لم يدخل بها وإن طلقها مباشرة فإنها محرمة بالعقد. وأمهات زوجته، يعني تحرم امرأة أم الزوجة وجدتها وأمهاتها وإن علوا بالعقد، لما سبق من أدلة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الذين من أصلابكم ألا يخرج الرضاع؟ ما في إشكال، حنا قلنا قبل قليلة ألا يخرج. قال العلماء المراد بالذين من أصلابكم لإخراج التبني والملحقين لا الرضاع، أما الرضاع فيصدق عليه الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فحلائل الأبناء الذين من الأصلاب بسبب النسب، ومثله الرضاع. ما الذي يخرجه أو مفهوم الأصلاب هو إخراج التبني. ولا طبعا في المصاهرة إذا حرمت زوجات الآباء تحل أمهاتهن وبناتهن، وإذا حرمت على الأب زوجة الأبناء أو الأبناء تحل للأب أمهاتها وبناتها. واضح؟ فيجوز للأب أن يتزوج بنت زوجة ابنه من غيره. واضح؟ ما واضح؟ يجوز، يعني في المصاهرة، المصاهرة لا تتعدى للأصول. ذكرنا أربعة بسبب المصاهرة: زوجات الأبناء وزوجات الآباء. طيب أمهاتهن وبناتهن يجوز أن لا يحرم، فيجوز لأب الزوج أن يتزوج بنت زوجة ابنه من غيره، لأن لو كانت منه صارت بنته. واضح؟ ويجوز له أن يتزوج أم زوجة ابنه. واضح شيء؟ طيب كما يجوز للابن أن يتزوج بنات زوجات الأب من غير الأب وإن علوا. وأمهات نسائكم ولو كانت، يعني أمهات بالمصاهرة ولو كانت من الرضاع، في قول عامة أهل العلم. ثم ذكر ما يحرم بالمصاهرة بسبب الدخول، وهن الربائب: وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها. ولو قلنا الربائب وإن نزل شمل هذا كل البنات، الربائب وإن نزلنا فيشمل الربيبة وبنت الربيبة وبنت ولدها وبنت بنتها. واضح؟ تشمل، لأنها داخلة في أنهن بنات زوجته، يصدق أنهن بنات زوجته وأن زوجته أم لهن، سواء كانت أما مباشرة أو جدة من الجدات. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تفضل الشيخ، وقفت هنا.
قال: وإلى أمد أخت معتدة أو زوجته،
معتدته،
أخت معتدته أو زوجته، وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. ومن نعم. ومن حرم
الآن تكلم عن المحرمات من النساء إلى أمد، يعني قد يأتي وقت يكن حلال أن ينكحهن. وهذه في الجملة ثلاثة أقسام: من تحرم لدينها لاختلاف دينها كغير الكتابيات كالمشركات غير الكتابيات والبوذيات وما شئت من الكافرات غير الكتابيات، لأن الله عز وجل أحل لنا المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، أما غيرهن من النساء المشركات بوذية أو مشركة ونحو ذلك فإنها لا تحل لمسلم أبدا حتى تسلم أو تدخل في دين كتابي يحل للمسلم أن ينكح فيه. فإن تنصرت أو تهودت وكانت عفيفة حرة جاز نكاحها بشرطه كما سيأتي. القسم الثاني من أقسام هذا النوع التي يجوز إلى أمد هو حكم الجمع بين يعني بين امرأتين لا يحل الجمع بينهما، كالجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فهنا لا يحل الجمع، وهذا تحريم إلى أمد، متى ما فارق الأولى وانتهت عدتها جاز أن يأخذ الثانية وقسم ثالث وهو تحريم لأمد لتعلق حق الغير بها، مثل المرأة المتزوجة، قال الله سبحانه والمحصنات من المؤمنات، حرام لأنها متزوجة متعلق بها حق الزوج. والمعتدة المطلقة المعتدة لا يحل نكاحها لتعلق حق الزوج بها. والمستبرأة التي يعني تستبرأ بحيضة لا يجوز أن تنكح حتى تستبرأ لتعلق يعني حق الغير بها، قد تكون حاملا من الغير. فهذه جملة المحرمات إلى أمد. قال وإلى أمد أخت معتدته، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، أو أخت زوجته لأنهن يدخلن في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، تجمعوا بين الأختين. قال ويدخل فيها المرأة وعمتها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ثم قال وزانية حتى تتوب، يحرم نكاح الزانية حتى تتوب، لأن الله عز وجل قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا يحل نكاح الزانية حتى تتوب. وكيف تتوب؟ كيف تتوب؟ توبتها إظهار صلاحها، ها؟ الحد؟ لا، لا يلزم الحد. لو ما أقيم عليها الحد أو أسرت أو ما رفع إلى حاكم لا يلزم. يقول الفقهاء وتوبتها أن تراود فتمتنع، وهذا في الحقيقة خطأ، بل هو من أضعف الأقوال، لأنه فيها إغراء لها للفساد، هو امتحان، قصد الامتحان، ولكن يعني رد هذا كثير من العلماء، وهذا موجود في كتب الفقه، قال وتوبتها أن تراود فتمتنع، ليس بصحيح. التوبة هو ظهور الصلاح والاستقامة وترك الزنا والبعد عن مواطنه، ف فإذا وجدت صار ذلك كافيا في حل زواجها ونكاحها. أما المراودة فهو من أسباب إغراء الشيطان لها، وهو منكر عظيم، وقد تضعف وتقبل ويكون هذا مسببا في إغوائها، وقد نص على هذا كثير من العلماء، منهم ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين ابن إبراهيم والسعدي وغيره. فالتوبة هو ظهور الصلاح والاستقامة، وهو كاف في حل نكاحها. قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. المطلقة الثلاث لا يحل للزوج أن ينكحها إلى أمد. ما هو الأمد؟ أن تتزوج بغيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن نكحت لمحلل أو أراد شرع أن يحللها للأول فنكاحها باطل ولا يترتب التحليل، والتحليل باطل. فيجوز أن ترجع إلى الأول إذا طلقها الثاني بعد نكاح الرغبة وبعد الوطن، وهذا معنى قوله بشرطه. بشرطه يعني بشرط أن يطأ، لحديث: حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك. فإن طلقها فلا جناح عليه عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قال: المسلمة على الكافر ومسلمة على كافر، يعني لا يحل إلى أمد مسلمة على كافر. متى تحل؟ إذا أسلم الكافر حلت، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، يعني الكافر على المسلم حرام إلا الحرة الكتابية. فالأصل الحرمة، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. هذا عموم خصصه قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات تطلق في القرآن على ثلاث معاني: تطلق على العفائف العفيفة، وتطلق على الحرة، وتطلق على المزوجة. وإذاك في آية التحريم قال: والمحصنات من المؤمنات، يعني المتزوجات، حرام المحصنة بمعنى متزوجة. وتطلق على العفيفة في مثل هذه الآية: والمحصنات من المؤمنات. العفيفة من المؤمنات، والعفيفة من الذين أوتوا الكتاب أخرج غير العفيفة، والمقصود بها الزانية: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الأمة المسلمة على الحر المسلم، وعلى حر مسلم أمة مسلمة، يعني لا يحل للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة. لماذا؟ لاحظوا يا جماعة، فيه حر يتزوج حرة، وفيه عبد يتزوج أمة زواج بعقد، وفيه سيد يطأ أمة. طيب، هل الحر يطأ أمة بعقد نكاح هي مملوكة للغير؟ هذا محل مهنة. يقول هنا محرم أن الحر يتزوج ويعقد على أمة مسلمة إلا بشرط ألا يستطيع الطول ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز أو يعجز يكون فقير ما يستطيع على مهر الحرة أو ثمن الأمة. حينئذ يجوز له إذا عجز عن الحرائر أن يتزوج أمة مسلمة من سيد يخطبها فيزوجه. لماذا؟ لأن أبناءه يتبعون أمهم في الرق، لأن أبناءهم يتبعون أمهم في الرق ويتبعونه في النسب، ويتبعون طبعا ويتبعون خيرهما في الدين، والكلام في الإسلام، لكن هذه أحكام الرق. الرقيق يتبع أمه في الرق أو الحرية، ويتبع الولد يتبع أمه في الرق أو الحرية، ويتبع أباه في النسب، ويتبع خيرهما دينا. والدليل على هذا، على أنه محرم، قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات أنا قلت لكم لها ثلاث معاني، المراد بها في هذه الآية الحرائر، المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. وهذا دليل على اشتراط الولي في النكاح، فانكحوهن بإذن أهلهن، عقد شرعي. لا، هي أمة، هي أمة عند فلان السيد، فذهب وخطبها، قال: أنا أخطب أمتك، فهي تبقى في خدمة سيدها وتأتي إلى زوجها، وهي مملوكة للغير. طبعا إذا تزوجت حرم على السيد أن يطأ كما سيأتي، فإذا تزوجها تنازل عن منفعة الوطء، لكن تبقى له الخدمة، ويبقى له رق ولدها، فولدها من هذا الحر رقيق ومملوك للسيد. ولذلك حرم الله عز وجل نكاح الإماء المسلمات إلا بهذا الشرط، في حال عدم الاستطاعة، عدم استطاعة الطول. نعم، يؤمننا. نعم، قلت لكم الأصل كل المشركات، ويندرج تحتهم الكفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار بنص القرآن، لكن استثني أهل الكتاب منهن بدليل خاص: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا آتيتموهن أجورهن. فالمقصود أنه الأصل حرمة نكاح المشركات والكافرات، إلا العفيفة، المحصنات بمعنى العفيفات، من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، يهودية أو نصرانية، فتزوج لأن لها دينا، لأنها تنتسب لدين سماوي، وإن كان يعني حكمها الكفر في ديننا، لأن الله كفر أهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضح؟ وكفرهم. إلا زان، قالوا زان من باب التنفير عن نكاحها، لا، لأن المسلمة الزانية لا يحل أن تنكح مشركا، لكن سياق الآية من باب التنفير، تنفير، ما ينكحها، كيف لمؤمن طاهر عفيف يذهب إلى هذه؟ لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك، فمن باب التنفير. ولو جاء زان يخطب زانية لم يزوج حتى تظهر توبته، لأنها لا بد أن يعني الأمة المسلمة انتهينا. على العبد يعني، ويحرم، يقول: ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد، يحرم على العبد أن ينكح سيدته. قال ابن المنذر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن أحكام ملك السيدة لعبدها وزواج العبد من سيدته متناقض، لأن آثار هذان العقدين متناقضين. فالأصل أن العبد يخدم سيدته ويسافر معها خدمة، ويجب عليها أن تنفق عليه، والنكاح يوجب لها النفقة ويوجب عليها الطاعة في المعروف، فحينئذ تتناقض الأحكام. ونقل ابن المنذر كما ذكروا في الشرح الكبير الإجماع على منعه، والحيلة في جوازه أن تعتقه وبعد ذلك تتزوجه. طيب، وعلى السيد يحرم على السيد نكاح أمته، يعني السيد الذي يملك أمة لا يحل له أن يعقد عليها نكاحا، لأنه يملك منفعتها ويملك الاستمتاع بها، فملك اليمين أقوى من النكاح، فهو يملك الرقبة، وملكه لهذه لرقبتها يمكنه من الاستمتاع بها، فلا يجمع بين ملك اليمين وعقد أضعف منه. والحيلة في جواز النكاح أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها. سم سيأتي الصداقة، الصداقة سيأتي. طيب، ويحرم أيضا قال أو أمة أمة ولده، يحرم على السيد نكاح أمة الولد، ليست أمته إنما نكاح أمة. لماذا؟ قالوا لأن له شبهة ملك، لحديث أنت ومالك لأبيك، فهو له شبهة ملك في هذه الأمة لأنه يملك ما يملكه أبوه. قال وعلى حر، يحرم على حر نكاح عبد، عفوا، يحرم على حرة نكاح عبد ولدها، لنفس التعليل السابق لشبهة الملك، فإن الوالدين يملكان من مال ولديهما، فالأم كالأب في ذلك، وقد قال أنت ومالك لأبيك، فالمرأة كما قلنا أنها ما تنكح عبدها فلا تنكح أيضا عبد ولدها. والمسألة محل خلاف، الأولى محل إجماع وهذه محل خلاف. طيب، إذن باختصار المحرمات في النكاح إلى أمد وإلى أبد. المحرمات على الأبد إما بسبب القرابة والنسب، وهن الأصول الأمهات وإن علون، والفروع البنات وإن نزل، والأخوات وبنات الأخت وبنات الأخ، والعمات والخالات وإن علونا، ومن كل الجهات، أخت شقيقة، خالة شقيقة، خالة لأب، خالة لأم، خالة أب، خالة أم، وإنت ماشي، وكذلك العمات. وبسبب المصاهرة العقد، يلا، زوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأبناء وإن سفلنا، وأمهات الزوجات، وربائب أو بنات الزوجات المدخول الزوجة، إذا كان مدخولا بها حرمت بناتها وإن نزل. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة في قول عامة أهل العلم، يعني والدك من الرضاع، والدك من الرضاع، هل أهلك يحلون لهم؟ وإلا لأنه ابنك من الرضاع لا يحل، في قول عامة أهل العلم أن حتى المصاهرة تحرم، فزوجة الإبن من الرضاع محرمة على الأب من الرضاع. وذكرت أيضا اللعان والتحريم بسبب الاحترام كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. المحرمات إلى أمد في الجملة ثلاثة أقسام: محرمة بسبب اختلاف الدين، ومحرمة بسبب الجمع، ومحرمة بسبب تعلق حق الغير بها كالزوجة المزوجة من آخر أو المعتدة من آخر أو المستبرأة. طيب هذه في الجملة. طيب تفضل يا شيخ.
قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية.
يقول: من حرم وطؤها بعقد، لكونها من المحرمات مثل الأم، هل يجوز أن يطأها بعقد نكاح؟ محرمة. البنت، الأخت، بنت الأخت، بنت الأخ، العمة، الخالة، زوجة الأب، زوجة الابن، بنت الزوجة، أم الزوجة، محرمات مؤبدات. ملكها بملك يمين، ملكها، هل يحل له الوطء؟ لا يحل له الوطء. ومن حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. واضح؟ واضح؟ من حرم وطؤها بعقد نكاح حرم وطؤها بملك يمين إلا مسألة واحدة، إلا أمة كتابية. نحن قلنا في زواج الأمة أنه لا يحل نكاح إلا الأمة المؤمنة، الأمة المؤمنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فزواج المسلم الحر من الإماء لا بد أن يتزوج مؤمنة، ولا يحل أن يتزوج كتابية. هنا قد يملك كتابية بملك يمين فيحل له وطؤها ولا يحل له العقد عليها. واضح؟ إذن القاعدة: ومن حرم وطؤها بعقد نكاح حرم وطؤها بملك يمين إلا أمة كتابية. سم الأمة الوثنية. اختلف العلماء هل وطء الأمة فقط في الكتابية أو يجوز وطء الإماء كتابية كانت أو غير كتابية. المذهب يحصره في الكتابية، وأجاز شيخ الإسلام بن تيمية وطء الإماء مطلقا، أن المملوكة وطؤها حلال. كيف يعني رفض؟ مملوكة، هي مملوكة، ليس لها، هي تباع وتشترى. طبعا لا يوجد الآن يا إخواني، لا يوجد الآن ملك يمين من أكثر من 100 سنة، انتهى الرق وانقطع هذا الطريق، والرق عجز حكمي سببه الكفر. فإذا أسر أسرى في حرب مشروعة فإن الإمام يخير في المقاتلة بين 4 خيارات، وفي النساء والصبيان وغير المقاتلين 3 خيارات. من ضمن هذه الخيارات استرقاقهم، فيكونون يباعون ويشترون وتملك منافعهم مقابل حياتهم. الخيار الثاني العفو عنهم. الخيار الثالث أخذ الفداء منهم، وإن كان معهم مقاتلة فالخيار الرابع المقاتلة هو القتل. طيب فسم الزوجة الخامسة إلى أمد. نعم، يعني لأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع، احنا قلنا بسبب الجمع، لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع تحت بند الجمع. فإن أراد أن يأخذ خامسا لا يحل له حتى يفارق إحدى الأربع وتخرج من عدتها، فإن خرجت من العدة جاز له أن يتزوج رابعة. طيب، الشروط في النكاح.
قال: والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى.
نعم.
وفاسد لا يبطله كشرط أن لا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ.
الآن بدأ المؤلف في فصل جديد، وهو فصل الشروط في النكاح. الشروط في النكاح مثل الشروط في البيوع في البيع، هناك شروط البيع، شروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح. مر بنا بالأمس الشروط وهي الواجبات، وقال لنا أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، أليس كذلك؟ والأركان قال: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ شروط النكاح وضعها الشارع، أما الشروط في النكاح فيضعها العاقدان. واضح؟ هي تشترط وهو يشترط، تقول: أنا أبغى مهر قدره كذا، أو أبغى منزل مستقل، أو أريد وظيفة، أو ما تمنعني من دراسة. هذه شروط في النكاح، شروط في النكاح. الشروط في النكاح كاشتراط الولي، اشتراط الشهود، اشتراط الرضا، تعيين الزوجين، هذا كله واجبات وشروط، شرط لصحة النكاح. واضح؟ وذاك للزومه واستمراره. لا يجوز للعاقدان أن يتفق على ترك شرط من شروط النكاح، ويجوز لهما أن يتنازلا عن بعض الشروط في النكاح. فلو اشترط السكن ثم تزوج ثم أذنت وأسقطت حقها، الحق لها، شرطها يتيح لها الفسخ إذا ما وفى. تنازلت عن بعض مهرها، شرطت مبلغا معين فتنازلت، وهكذا. شرطت الدراسة ثم تنازلت، شرطت أن لا تخرج من المدينة فتنازلت وسافرت معه. هذه شروط في النكاح لها أن تتنازل، لكن لا، ليس لأحدهم أن يتنازل عن الشهود أو عن الولي ونحوه. واضح؟ لأن هذه شرط من الشارع وبنص النبي صلى الله عليه وسلم. شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، بل هي واجبة فيه. أما الشروط في النكاح ففيها هذا التقسيم: شرط صحيح، شرط فاسد، فاسد يفسد العقد، فاسد لا يفسد العقد، يصح العقد ويسقط الشرط. هذه في الشروط في النكاح التي يضعها المتعاقدان. قال: وهما نوعان، صحيح وفاسد. الأصل يا إخواني في الشروط عموما الصحة والجواز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال الله سبحانه وتعالى في العقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والشرط عقد. وجاء في البخاري ومسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا شرطت المرأة شرطا أو شرط الزوج شرطا فيجاب إلى شرطه. فلو كان زوجا له أبناء من زوجة أخرى وقال أشترط أن تربيهم وقالت نعم فيجب الوفاء، أو قالت هي أنا لا أخرج من والدي أو من مدينتي التي أنا فيها، أو لا بد من الدراسة أو لا بد من الوظيفة أو لا بد من السكن المستقل، فإنه يجب الوفاء بهذا الشرط. طبعا يجب على الصحيح، لكن الآن يجينا أنه يسن في المذهب. تنقسم الشروط التي يشترطها المتعاقدان إلى صحيح وفاسد، وهذه الشروط الفاسدة إما مفسدة للعقد أو يفسد بها الشرط ويصح العقد. قال والشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. هذا أثر مخالفة الشرط الصحيح، أنه يا مرأة أنت لك حق الفسخ بسبب مخالفة الشرط، هل يجب أو لا يجب الوفاء به؟ اختلف العلماء على قولي، المذهب يسن ولكن يثبت لها حق خيار الفسخ. وفسخ النكاح للمرأة التي دخل بها يعني فيه ضرر عليها أكثر من الزوج في الجملة، قد بعض النساء لا تبالي، لكن في الجملة المرأة إذا سلمت نفسها ووطئها الزوج ولم يفي بشروطها قد تصبر على مضض وعلى كره. فالقول الصحيح أنه يجب شرعا، فإن خالفه أثم مع استحقاقها لفسخ النكاح. وهذا أثر مخالفة الشرط الصحيح في الشروط في النكاح. جاء رجل إلى عمر يذكر له شرطا فقال أوفي به، فقال وإلا فسخت النكاح، فقال إذن يطلقننا، يعني صار الطلاق بأيديهن. قال مقاطع الحقوق عند الشروط. ومثل الشرط الصحيح شرط أن لا يتزوج عليها، لأن لها غرض لا تتزوج عليه، الله أباح لك التعدد وأنا أشترط أنه ما تتزوج عليه، فإن تزوج جاز لها الفسخ بغير خلع للشرط لأن لها غرضا مقصودا. ويسن الوفاء به، يعني يحبذ لا يأثم إن لم يفي في جادة المذهب. والقول الثاني أنه يجب لأنها دخلت على شرط والمسلمون على شروطهم. قوله وفاسد، يعني شرط فاسد يبطل العقد، يعني هناك شروط في النكاح إذا وجدت العقد باطل، يجتث العقد كأن العقد لم يكن. وذكر لها أربعة شروط. نكاح الشغار أن يشترط أزوجك بنتي وتزوجني بنتك ولا في صداق، هذا نكاح الشغار. أزوجك أختي وتزوجني أختك ولا صداق. أزوجك موليتي التي لي عليها ولاية وتزوجني موليتك، هذا نكاح الشغار. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، وقال ابن عمر في تفسيره والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. هذا في المذهب أنه ضابطه الشرط ونفي الصداق. طيب لو جاء واحد قال تعال أنا عندي حيل زوجني وزوجك وخذ 50,000 وعطني 50,000 مهر، في في المذهب ليس شغارا، ولكن الصحيح أنه شغار إلا إذا وجد رضا تام من النساء. المقصود بهذا أن لا تكون المرأة سلعة. وفي هذا رد على الذين يقولون أن الشريعة ما كرمت المرأة، حرمت هذا النوع من النكاح وجعلت قرار الزواج برضا تام من المرأة، ولا يربط هذا بهذا حتى لا يوافق هذا. فالأولى في مثل هذا أن يخطب أحدهما ثم يزوج، ثم يخطب الآخر ثم يزوج من دون شرط، ولو دفع صداق المثل، ولو يعني أضعف الصداق. لا، إذا كان في شرط فإنه لا يجوز. الشروط يعني مثلا لو كان المهر 50,000 قال يا أخي خذ 100,000 لأختك وعطني 100,000 لبنتي حتى ما يكون شغار، قال نقول شغار إلا إذا كان رضا تام وعلى غير سبيل الشرط والمشارطة والمبادلة. واضح؟ فهل الشغار هو الذي يجمع بين شرط وصداق، أو مجرد الشرط ولو كان بينهما صداق، ولو كان صداقا مضاعفا؟ الصحيح أنه مجرد الاشتراط والمبادلة أنه شغار، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قديما الغالب أنه إذا وجد شرط المبادلة أنهما لا يلتفتون إلى الصداق ولا يكون بينهما صداق. النوع الثاني سم. أما إذا تزوجت ثم جاء وخطب بنت الآخر فرضيت، الحمد لله هذا الزواج. إذا وقع العقد عن جهل أو عن ظن يعني عدم مبادئ فالأمر يعني صحيح، وأما إذا كان على سبيل الاشتراط فالأولى أن يجدد العقد لأنه أصلا باطل وعليهما تجديده. المحلل، ما هو المحلل؟ شرط التحليل هو أن ينكح امرأة لا لتحلل إلى زوجها الذي أبانها ثلاثا. واحد يريد أن كما يقال يفعل معروفا، خربت أسرة بسبب الطلاق الثلاث، فهذا يتبرع أو يأخذ معاوضة حتى يتزوج تلك فيبيت معها ليلة ثم يطلقها فتعتد ثم ترجع إلى زوجها الآخر. سماه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث التيس المستعار، ولعنه، لعنه، لعن الله المحلل والمحلل له. والتحليل هو الذي يكون باتفاق أو نواه من غير اتفاق، نوى أن يحلل من غير اتفاق، فلا بد أن يكون نكاح المرأة للزوج الآخر نكاح رغبة لا نكاح تعليل. ونكاح الرغبة أن يقصد به الديمومة، أما إذا كان متفق معاه تأخذ المرأة وساعة ولا ليلة ثم تطلق أو يدفع الأول مهر أو هذا صريح في التحليل وهو حرام، ولا والعقد باطل ولا تتحلل به ولا تحل للأول بهذا الفعل. مناقضة لقصده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، تيس مستعار. الشرط الثالث المحرم الذي يفسد العقد هو شرط المتعة، ينكح امرأة بشرط وقت محدد، تزوجت أو زوجتك ابنتي شهرا أو يوما أو سنة، هذا باطل لأنه نكاح مؤقت. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة، يعني شرعت في وقت معين ثم نهي عنها إلى يوم القيامة باتفاق أهل العلم. والمرأة التي تزوج نفسها يعني ما تحدد هي زانية، فالتزوج إلى أجل محدد ويصرحانه ساعة أو يوم أو شهر فإنه محرم، واشتراط مثل هذا في العقد يفسد العقد ويبطله. طيب، الزواج بنية الطلاق، شخص لا يتزوج لكن في نيته أن يطلق ما يباري، هذا يختلف عن المتعة، هذا يختلف عن المتعة إذا كان في نيته ولم يصرح ولم يحدد أجلا، ولكن يعلم من نفسه أنه سيطلق أو يكون مزواجا مطلاقا. الزواج بنية الطلاق جائز في قول عامة أهل العلم، ولكن توسع البعض في هذا العصر في هذا الزواج حتى وقع في محظورات كثيرة، فصار يسافر لأجل أن يتزوج ولا يبالي بمن يتزوجها ولا بدينها ولا بعفافها ولا بأهلها، وربما جمع أكثر من كذا، وربما حدد فيقع في المتعة المتفق على أنه باطل. فالزواج بنية الطلاق إذا توسع فيه الناس يؤول بهم إلى التحريم، وإن كان ابن قدامة قال وهذا جائز في قول عامة أهل العلم، هو في الصورة البسيطة واحد يتزوج ثانية، الآن أكثر يتزوجون ثانية أو ثالثة أو رابعة أو يعددون، يحط في ناس نسبة أني والله ممكن أستمر ممكن أطلق ما أدري، أنا رجال معاييري عالية فيدخل بالمرأة وقد لا تناسبه فيطلق بسرعة في الغالب. هل زواجه جائز؟ نعم زواجه جائز بنية طلاق، نقول نية غير جازمة وغير محددة بوقت وغير منطوق بها لا لفظا ولا عرفا. أما الشخص اللي يروح لأجل أن يتزوج ورحلته بعد أسبوع أو كذا وفي يجزم تماما أنه مطلق، وربما صرح وربما أخبر وربما لم يقبل به إلا فئة ممن لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، فإنه يعني هذا الأمر يؤول إلى تحريم، ولا نخرجه على مسألة زواج بنية الطلاق التي يتكلم عنها الفقهاء به، لا هذه مسألة أشبه ما تكون بالمتعة. مسميات النكاح الأخرى ينبغي يا إخوان لا نطلق التحريم ولا التحليل إلا إذا عرفنا مراد المتكلم، يعني مثلا في بعض البلاد المجاورة عندهم ما يسمى بالزواج العرفي. ما هو الزواج العرفي؟ كان يطلق الزواج العرفي على الزواج غير الموثق في المحكمة، ففيه ولي وفيه شاهدين ويكتب بورقة، فاستجمع النكاح شروطه، هذا زواج شرعي لكنه غير موثق، قد لا تعترف المحاكم بنسب أو بميراث يتحمل لكن هو شرعي. يطلق الزواج العرفي عند بعض الناس لا، أنه المرأة تزوج نفسها من غير شهود ومن غير أولياء ومن غير أو سر، ونكاح السر هو نكاح المومسات، فما نطلق يعني مثل الآن المسيار، إذا قد زواج مسيار وش هو في إذا أطلق المسيار ويقصد به زواج مكتمل الأركان والشروط ولي ورضا وزوجان معينان وشهود ومهر مسمى وتم العقد بهذه الشروط ووثق أحيانا توثيقا شرعيا، إلا أن المرأة تنازلت عن بعض حقها، تنازلت عن حقها في المبيت أو في النفقة أو في السكنة، فصار كأن الزوج إذا أراد أهله أتى يعني كما يسمى بالعامة مسيارا، يسير يدخل مثل ما يسير الرجل على صديقه، هو يأتي ويقضي وطره ويمشي. هذا زواج شرعي 100%، لكنه ليس هو الزواج مكتمل الحقوق والواجبات، هو زواج تنازلت المرأة عن حقوقها. أما إذا كان يقصد بالمسيار هو إخفاء الزواج، إذا درجت أن نتنازل عن بعض شروطه أو أن تظلم فيه النساء من حيث لا يعلمن بحقوقهن، فهذا لا ليس، وإن سمي ما علينا، حنا ننظر إلى الشروط والأركان والحقوق. المرأة إذا تنازلت عن حقها، حقها لا تريد نفقة أو لا تريد سكنة، الله أعطاها هذا الحق وهي تنازلت عنه، فهو طيب إذا أرادت أن تعود فهي أمام أمرين، إما أن يطلق الزوج لأنها خالفت الشرط، أو أن نلزم الزوج بإعطائها الحق، ونقول إن شئت أن تفارق فارق، فيكون الأمر بين خيارين، الشريعة لا ضرر ولا ضرار. ولذلك يقولون إن حق النفقة إسقاطه مؤقت، لأن النفقة تتجدد بمضي الزمان، تتجدد بمضي الزمان. إذن هذه ثلاثة أنواع باتفاق العلماء أنها شروط مفسدة للعقد: نكاح الشغار، نكاح التحليل، نكاح المتعة. نكاح المتعة. ثم ذكر شرطا آخر وهو: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. عموما المذهب وكثير من الفقهاء يرون أن العقود المعلقة فاسدة، بعتك إن رضي زيد باطل ما يصح، لأن الأصل في العقود التنجيز والتعليق ينافيه، وهنا مثله، الأصل في النكاح التنجيز وتعليق النكاح ينافيه، فما يصح زوجتك إن رضيت أمها، أو إذا جاء شهر رمضان زوجتك، قالوا لأن التعليق على شرط مستقبل ينافي مقتضى عقد النكاح، فمقتضى عقد النكاح أن تملك الزوجة الآن، وهذا الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وعندهم طبعا في المذهب أنه يصح أن تقول زوجتك إن شاء الله، لأن المقصود بالتعليق هنا التبرك بذكر مشيئة الله، زوجتك إن شاء الله، فإن قال قبلت فقد شاء الله زواجه، فذكرها هنا ليس للتعليق وإنما للتبرك، للتبرك بذكر اسم الله تعالى. الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز تعليق النكاح على شرط، فيقول زوجتك إن رضيت، أو زوجتك إن نجحت، أو زوجتك إن رضيت أمها، أو زوجتك إن دفعت مبلغ 1,000,000 ريال فرضي، فوقع يقع النكاح ويكون الزواج يعني تاما ولو صار معلقا على شرط، وهذه هي الراجحة. طبعا هذه شروط في المذهب تفسد العقد: نكاح الشغار، نكاح التحليل، نكاح المتعة، والنكاح المعلق على شرط المستقبل. في المذهب أربعة شروط تفسد العقد إذا وجدت فيه. ثم قال هناك شروط هي تفسد ولا تفسد العقد، العقد صحيح والشرط فاسد. قرأت شيء؟ قرأتها؟ فقال وفاسد لا يبطله، لا يبطله يعني لا يبطل العقد ولكن يبطل الشرط، كشرط ألا مهر، زوجتك بلا مهر فقال قبلت، طيب ايش رايكم بالزواج، تخلف في شرط الصداق، او زوجتك على ألا نفقة، ما في نفقة ما انفق عليها، يصح الشرط، يصح النكاح ويلغى الشرط إلا إن رضيت فيه، أو زوجتك على أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، أنت مزوج واحدة ترى تنام عندي يومين وهي يوم، أو العكس، هو يقول ترى الزوجة الأولى لها يومين أو ثلاثة وأنت لك يوم بهذا الشرط. الشرط فاسد والعقد صحيح. أو إن أتى بالمهر بعد شهر وإلا فلا نكاح. قالوا إن الشرط هنا ينافي مقتضى العقد فيصح العقد ويبطل الشرط. ليش؟ قالوا لأن البطلان ما أتى إلى أصل العقد كما في الشرط المستقبل، وإنما أتى إلى شروط وحقوق متعلقة بعقد النكاح خارجة عنه، نفى المهر، نفى النفقة، نفى المبيت، فهذه لا تعود إلى صميم العقد وإنما إلى حقوقه وواجباته وهي خارجة عن العقد، فهي معنى زائد عن العقد، ولا يضر الجهل به لأننا نرده إلى العرف. والرواية الثانية في المذهب أنها تصح. إذن باختصار، الشروط في النكاح هناك شرط صحيح، هناك شرط فاسد يبطل العقد، وهناك شرط فاسد لا يبطل العقد. الشرط الصحيح كأن تشترط مهرا معينا، أو أن تسكن في بيت كذا وكذا، أو أن تكمل دراستها، أو أن تتوظف، أو أن لا تفارق والديها، أو أن تعيش في مدينة كذا وكذا، كلها شروط صحيحة يجب الوفاء بها. شرط فاسد يبطل العقد وهو أربعة: شرط التحليل، شرط الشغار، شرط المتعة، شرط التعليق. شرط فاسد في نفسه ولا يفسد العقد كان يشترط ألا مهر لها، لا صداق، ألا نفقة لها. لماذا فهو فاسد؟ قال يخالف مقتضى العقد، ولكنه يخالف مكملاته أو لا يخالف أصله، فهو فاسد في نفسه ولا يفسد أصل العقد. قرأت اللي بعده.
قال: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ.
قال: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها ذلك العيب فله الفسخ. يعني مثلا افرض أن الرجل قال: أنا ترى أريد زوجتي غير أشرط لا تكون مصابة بمرض السكر، فوجد بها مرض السكر، يعني لو تزوجها ما يدري إن فيها سكر ووجد أن فيها مرض السكر، هل نفسخ به النكاح؟ ما نفسخ، لأنه سيأتي بعد قليل في عيوب النكاح أي عيب يمنع الاستمتاع أو كماله فهذا يفسخ به النكاح، أما العيوب التي لا تمنع الاستمتاع أو كماله فلا يفسخ به النكاح. لكن هذا رجل يكره مرضه أو لديه معاناة مع السكر، قال: أنا أشترط أن لا يكون فيه، فقالوا: لا، ليس فيها شيء. ثم دخل فوجد أنها فيها مرض السكر، هنا شرط نفي عيب معين، أو قال: أشترط أن تكون تعرف اللغة الإنجليزية مثلا، فدخل بها فإذا هي ما تعرف اللغة الإنجليزية، فهذا عيب لا يفسخ به النكاح في الأصل، وقد لا يكون عيب لكن خالف الشرط الذي اشترطه، قال: أنا مثلا أعيش في بلد لا يتكلمون إلا بكذا وقد يكون فيه، ثم قال: أنا أغرني، قال: لا ما شاء الله هي تتكلم، فإذا بها. فهنا اشتراط نفي عيب في الأصل لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ، لأنه شرط شرطا صحيحا. فإذا شرط نفي عيب من العيوب التي لا تفسخ النكاح فوجده بها فيجوز له الفسخ. وكذلك هي لو قالت: أنا اشترط أن زوجي غير مدخن، فلما تزوجته وجدته مدخنا، فلو ذهبت إلى المحكمة في الحالة قالت أنا زوجي يدقن افسخ النكاح، قل لا ما نفسخ النكاح، هذا عيب لا يفسخ به النكاح مثلا، لكن بالشرط يفسخ به النكاح. أو قالت أشترط أن يكون الرجل طويلا أو قصيرا أو كذا فبان بخلافه أو هو كذلك طيب الآن انتهينا من الشروط في النكاح، كم باقي شيء؟ انتهى الوقت ولا فيه؟ طيب يلا نبدأ في العيوب في النكاح.
قال رحمه الله تعالى: وعيب نكاح ثلاثة أنواع، نوع مختص بالرجل.
الآن بدأ المؤلف بعد ما خلصنا الشروط في النكاح جاءت إلى باب العيوب في النكاح التي تفسخ النكاح. ما هي العيوب التي تفسخ هذا العقد يعني الغليظ؟ ما هي العيوب؟
قال: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجدام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فله الفسخ. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر، ويقر الكفار على نكاح فاسد سن الله لكم، ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن وإذا أقر.
نعم، هذا الفصل عقده المؤلف لبيان عيوب النكاح التي يستحق بها أحد الزوجين فسخ النكاح. وإذا قلنا فسخ النكاح يعني فسخ بحكم حاكم من غير عوض، هذا معنى يعني القاضي هذه أبواب قضائية، متى يفصل بينهما من غير عوض؟ إذا وجدت هذه العيوب أو خلفت الشروط السابقة بلا عوض. أما إذا كان ما في كذا واشتكت المرأة وتريد الانفكاك فإن القاضي بعوض، وهذا هو باب الخلع الذي سيأتي بعد هذا الباب. الآن فسخ بسبب العيب. يقول إن العيوب ثلاثة: عيوب تختص بالرجال، وهناك عيوب تختص بالنساء، وهناك عيوب مشتركة. فالعيب يعني الذي يختص بالرجال، قلت لكم قاعدة قبل قليل: كل عيب يمنع الاستمتاع أو كماله وينفر يعني ما يحصل مقصود النكاح فإنه يعني يؤثر في وجود الفسخ. العيوب المتعلقة بالرجال، قال: وعيب نكاح ثلاثة أنواع، نوع مختص بالرجل كجب وعنة. الجب هو انقطاع الذكر، إذا قيل رجل مجبوب يعني لا ذكر له أو مقطوع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يمكنه الوطن، فهذا عيب يمنع الاستمتاع، واضح؟ أو كماله فيما لو كان قطع بعضه، وهذه مختصة بالرجال. العيب الثاني يكون له ذكر ولكن عنين، والعنين هو الذي يعجز عن الوطئ فلا منفعة في آلته، يعجز عن الوطء، فالمجبوب هو المقطوع، والعنين هو الذي لا ينتفع من آلته شيئا. هذه عيوب مختصة به. فالمرأة حينئذ لو كان عنينا فإنها تستحق الفسخ. من العيوب المختصة بالنساء الرتق، الرتق، والرتق مرض أو طبيعة تعني انسداد فرج المرأة أو انفتاح ما بين مسلكي البول ومخرج الولد، ولاحظوا أن العيوب هذه كلها راجعة إلى الاستمتاع أو كماله. حينئذ لو كانت المرأة بهذه المثابة فإنه عيب يوجب أو يجعل من حق الزوج الفسخ والرجوع بما دفع. من العيوب المشتركة التي توجد في المرأة والرجل الجذام، والجذام مرض معدي، والجنون، لأن المجنون لا يطاق الجلوس معه ولا يستمتع به، فإن وجد به جنون، زوج مجنونا أو زوجت مجنونا أو أجذما أو جذماء، حينئذ يمنع كمال الاستمتاع وهو منفر للرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، فهذه عيوب مشتركة. طيب ما أثر ذلك؟ قال فيفسخ بكل من ذلك، كل هذه الأشياء يتم فسخ النكاح بها ولو حدث ذلك بعد الدخول، إذا وجد هذا قبل النكاح أو بعده فلكل من الزوجين الفسخ به. سيأتي كلام الفقهاء في العنين بعد قليل، ولكن حتى لو أصيب بالعنة بعد وقت لها الفسخ لفوات العشرة بالمعروف كما سيأتي في باب المعاشرة بالمعروف. قال لا بنحو عمى، يعني واحد طرى عليه أصيب بالعمى أو بالطرش ما صار، أو بالخرز ما صار يتكلم، أو قطعت يده أو قطعت رجله، إلا بشرط لو اشترطت نفي العيب. قالت أنا ترى إذا كانت أعضاؤه أو كذا أو مريض فبشرط، لكن هذه عيوب لا تمنع كمال الاستمتاع ولا تمنعه من أصله، لا تمنع الاستمتاع ولا كماله، فلا فسخ في العيوب التي لا تمنع تمام الاستمتاع كالعمى والطرش ونحو ذلك، إلا إذا اشترطت السلامة في كل حواسه وأعضائه أو كذلك هو اشترط عليها. يقول من ثبتت عنته، يعني إذا جاءت المرأة وقالت كذا فجاء المحكم قال نعم أنا أقر، أجل سنة احتياطا قبل أن نفسخ بإقراره أو ببينة، قامت بينة فيؤجل سنة على سبيل الاحتياط لعله أن يطأ خلالها، إن وطأ مرة خلال السنة فإنه ليس بعنين ولا نفسخ لأجل العنة. طبعا في هذا الزمن تطور الطب وأمكن التبين، فحينئذ لا داعي لهذه المدة. هم قالوا يضرب له سنة كي تمر عليه الفصول الأربعة ومن شأنها أن تحرك طبيعته، فإن جامع ولو مرة فليس بعنين. إن وطئ فيها على كلام المذهب لم يحكم بالفسخ، وإلا يعني إن لم يطأ كان لها الفسخ. جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود. وإذا مرت الفصول الأربع بلا وطء علم أنه خلقتان وتيقن عنته. طيب العيوب في النكاح، هل لا بد أن يباشر الإنسان مباشرة على الفور بطلب الفسخ ولا له التراخي؟ قال وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، يعني لا بد أن تصرح بقول. فلو جاء شخص يخطب قال ترى أنا لا ليس لي في النساء أرب ولا أستطيع النساء، أو كبير سن يقول أنا أتزوج للخدمة ترى ما أستطيع أن لا أستطيع أن أطأ، ثم رفعت عليه دعوة قالت هو ما، نقول بالنسبة للعنة لا بد أن تقر وأن ينص عليها، ترى يا عنين قبلنا، قال قبلنا بالقول سقط خياره، وهو على التراخي ويسقط بما يدل على الرضا. أه يعني يكون الرضا بالتصريح ويكون بدلالة الفعل. فلو مثلا امرأة رأت زوجها أخرسا أو أعمى فمكنته من الوطء، فتمكينها من الوطء دليل على الرضا بالعيب، فنقول تمكينك له دليل على الرضا. طيب، إن جامع في السنة مرة فليس بعني عند الفقهاء، لكن أليس الجماع مرة في السنة مضر بالمرأة؟ مضر، لها الفسخ لسبب آخر وهو عدم المعاشرة بالمعروف لا بدعوى العنة. طيب، من الذي يفسخ؟ هل للمرأة أن تقول فسختك وتمشي خلاص وتعتد وتتزوج؟ لا، دائما الفسخ والخلع لا يكون إلا عند الحاكم، عند القاضي. طيب، فإن فسخ النكاح قبل دخول، قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها. طيب، وبعده بعد الدخول لها المسمى يرجع به على مغر، يعني هو الزوج يرجع به على من غره، فأحيانا يغرر يقول خذ فلانة خذ فلانة ثم يتزوجها وبه عيب فيدفع مهر فتمكنه ليلة ثم تقول لا هو معيب، المهر ثبت بالدخول. طيب، على من أرجع؟ أنا تضررت بدفع المهر، ترجع على من غرك أو غرهم بأنه ليس فيك عيب، لأنه ما أخبره، قال أنا قلت لفلان أخبرته عن عيبي، لماذا ما أخبركم؟ ارجع به على الغار. ولماذا نشترط الفسخ يكون عند الحاكم؟ لأنه أمور تحتاج إلى تقدير وإلى اجتهاد وتختلف من حال إلى حال، ولا سبيل لذلك إلا عن طريق الحاكم. فإن تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن العيب إن كان من المرأة فالفسخ جاء من جهتها وهي التي غرته، وإن كان من الرجل فإن الفسخ جاء من قبلها لأنها هي التي طلبت الفسخ. واضح؟ فإن لأن لو أعطى امرأة معيبة مهرا فطلق قبل الدخول، ما نقول يتنصف هنا المهر لأنه فسخ لعيب وهي التي غرته. طيب، وإن كان العيب في الرجل وهي طلبت الفسخ فهي التي طلبت الفسخ فالفرقة من جهتها. طيب، إن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها بنص الحديث، ويرجع هو على من غره، فإن كانت هي التي غرت يرجع بها على أنها غارة لا على أنها زوجة، وإن كان الولي ولي المرأة فيرجع بها على ولي المرأة، وإن كان أجنبيا يرجع به على الأجنبي إن كان فيها غرض غار يعني مخادع. يقول ويقر الكفار على نكاح فاسد، يعني نحن الآن لو الكفار جاءنا كفار يقال أن هذا زوج هذه، هل نقرهم ولا نقول تعال في ولي وفي شهود فيه؟ لا، الكفار يقرون على نكاحهم الفاسد إن اعتقدوا صحته، فلو تزوجوا على دينهم واعتقدوا صحته يقرون. طيب، إن أسلموا هل نعيد العقد؟ إن أسلموا ننظر إلى المرأة هل هي محرمة عليه تحريم أبد أو أمد؟ إن أسلموا جميعا والمرأة تباح إذن أقر على نكاحهم، لأن الكفار كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة من بعده، ولم يأتي عنهم أنهم كانوا يأمرون بإعادة أنكحتهم، فهم يقرون ما لم يترافعوا إلينا في أمر نكاحهم فنعقد لهم على حسب ديننا. فإن كانت المرأة محرمة في شريعتهم في شريعتنا يبطل النكاح، كمن تزوج عمته أو بنت أخته أو بنته أو أمه أو أم زوجته أو هذا لا لا لا, لا يقر على دي. أما إذا كان متزوج بأجنبية ممن تحل له فيما فإننا نقرهم على نكاحهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله في الغد ما بقية في باب النكاح، ونقف على باب الخلع بإذن الله تعالى. هل من أسئلة؟ تفضل شيخ. المعلق على شرط على الصحيح، نعم، أن فيها عدة، لأن العدة متعلقة بحق الغير وتحرم الموطوءة بزنا وشبهة، تحرمها وإن كانت بسبب محرم، لأنه نهى النبي أن يرى الرجل فرج امرأة وابنتها. المسألة محل خلاف، لكن مذهبنا التحريم، فيمنعون في هذا. نعم نعم، ما هي شرط صحيح؟ احنا قلنا ان هذه الشروط على الرواية الثانية انها شروط صحيحة، لكن لو تزوجها ثم قالت لا من اول ليلة ابغى نفقة، ان قلنا شرط صحيح لا يجب عليها ان ينفق شهرا، وان قلنا الشرط على المذهب فاسد فيجب عليها ان ينفق مباشرة. والزواج صحيح على كلا القولين، لكن أثره هل هو صحيح أو تملك الرجوع هي؟ نعم، إذا حللها وهو يقصد التحليل ولا يقصد الديمومة؟ ما يعلم، بس هو في نيته، يعني فزعة فزعة، ما يجوز. من تزوج لأجل التحليل نواه نصوا عليه أنه زواج باطل ولا يحصل به تحليل. إذا ما علم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا، لكن إن وجد شرط أو نية أو عرف فإنه زواج باطل ولا يفضي إلى تحليل، لا بد أن يتزوج زواج رغبة. نعم يبطل إذا ترافعوا إلى الحاكم وتبين هذا وثبت، فما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو باطل، لكن ترى وقوعه صعب، لأنك أنت تتكلم عن نوايا، احنا نتكلم عن أحكام ديانية لا عن أحكام قضائية، لكن لو وجد ثبت لدينا أن فلانة تزوجت بتحليل فالتحليل باطل ويبطل عليه آثاره، فيبقى أن المرأة لابد أن تتزوج بغيرها، حينئذ تعتد من زوجها الذي تزوجها بغير حق، وإذا خرجت من العدة لابد أن تتزوج زواج رغبة، فإن تزوجت زواج رغبة ثم طلقت واعتدت جاز لها أن تعود إلى الزوج الأول، ويرجع هذا على من غره، يعني دفعت مهر ارجع على هذا اللي نوى التحليل لأنه هو الذي غرك وهو الذي، ويكون الوطء هنا بشبهة، يعني لو حملت وكذا فإنه ينسب له لأنه يعتقد صحة وطئه. سمشي تفضل. بعض العلماء يجيز هذا الشرط كما قال اجعل أمري بيدي، أمرها بيدها، فإن طلقت فهي تطلق بالوكالة عنه أو بالاشتراط. أي نعم، لكن على المذهب هذا شرط فاسد، ليس، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فهو لا، لكن لو قال زوج زوجته أمرك بيدك فاختارت فراقه فقالوا إن هذا طلاق، إن هذا طلاق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.